بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، سنبتدئ إن شاء الله في هذا اليوم بالأصل الأول، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أصلين عظيمين يدلان على مجموعة من الدلالات، منها ثبات منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم واستقراره وصحته واضطراده. فمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يفرق بين الأمور المتماثلة، وإنما يجعلها كما هي متماثلة، ولا يجمع ما بين الأمور المتناقضة، فإن الجمع بين التناقض علامة على فساد الرأي والمنهج. ولهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى، وهذه هي الدلالة الثانية، وهي التناقض الكبير الذي وقعت فيه الفرق الضالة بسبب بعدها عن السنة. فإنه ما ابتعد الإنسان عن السنة إلا وقد وقع في التناقض، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا من السمات والصفات البارزة عند الفرق الضالة، سواء كان في باب الأسماء والصفات أو الإيمان أو القدر أو الغيبيات أو غيرها، أن هذه الفرق تقع في التناقض، فتقرر أصلا في مكان وتنقضه في مكان آخر، وتأتي بمقالة وتصور في مكان وتبطلها في مكان آخر. وهذه صفة واضحة عند أهل الأهواء والبدع. وسيأتي نموذج تطبيقي لهذا الموضوع، وهو التناقض الوارد عند الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الطوائف الضالة في صفات الله سبحانه وتعالى. سيتضح لنا كيف أنهم يقعون في التناقض ويبطلوا كلام بعضهم في مكان ما قرره في مكان آخر. فنبتدئ بالأصل الأول الذي هو قوله: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإنه إذا صح أن يثبت الإنسان الصفات، فإنه لا يجوز له أن ينفي نظائرها في مكان آخر. فإذا أثبت في مكان ونفى نظيرها في مكان آخر فقد وقع في التناقض. وهذه يعني هذا الأصل سيأتي معنا مناقشة الأشاعرة كثيرا، وربما يأتي معنا الكلام حول مناقشة يعني مجموعة أخرى من الفرق بإذن الله تعالى. نبتدئ متوكلين على الله سبحانه وتعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات.
نعم، هذه الإشارة من شيخ الإسلام من يعني بها؟ الأشاعرة، يعني بها الأشاعرة الذين يثبتون الصفات العقلية وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة. هذه كم صفة التي ذكرها الشيخ؟ بقي واحدة، ما هي؟
الحياة
ذكرها، والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. لا، ذكرها كامل، سبع. نعم، قال ويجعل ذلك كله حقيقة. وهكذا الأشاعرة هم يثبتون هذه الصفات ويجعلونها صفات ثبوتية حقيقية، وينازع في محبته، يعني ينازع في الصفات الاختيارية، في الصفات الفعلية، ينازع في محبته المتعلقة بمشيئته، ينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، يعني في الصفات الذاتية التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة لا يجعلها مجازا. والمجاز هو اللفظة التي تأتي أو العبارة أو الجملة التي تأتي على غير حقيقتها، يكون لها معنيان، معنى حقيقيا ومعنى ليس حقيقيا، وإنما يراد يعني هذا المعنى لوجود قرينة، يمثلون لذلك بالأسد، فإن الأسد يقال يطلق على الرجل الشجاع، يطلق على في الأصل على الحقيقة على الحيوان المعروف، ويقال أيضا بالمجاز على الرجل الشجاع. فأنت إذا قلت رأيت أسدا على حصان، فإنه لا يفهم من ذلك الأسد الذي هو الحيوان المعروف، وإنما يفهم من ذلك الرجل الشجاع على الحصان. هذه مسألة طبعا طويلة، نحن لا نريد أن نخوض فيها، وهي مسألة هل اللغة فيها مجاز، وهل القرآن الكريم فيه مجاز أم ليس فيها مجاز، تكلم فيها الناس كثيرا. ممن منع المجاز في اللغة مطلقا شيخ الإسلام رحمه الله، وله رسالة تسمى الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز، وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى وطبعت مستقلة، وأيضا له كلام نفيس في كتابه الإيمان الكبير، فإنه عند حديثه عن القول، عن إطلاق لفظ القول على تصديق القلب، تحدث عن مسألة الحقيقة والمجاز، وقال أن القول في اللغة قد يراد في الحقيقة على قول اللسان، لكنه أطلق على قول القلب مجازا، ثم تحدث حديثا طويلا عن مسألة المجاز، وبين رحمه الله أنه لا أصل لها في اللغة. وممن يجيزها في اللغة وينفيها في القرآن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان، فله كتاب اسمه منع جواز المجاز في المتعبد للتنزيل والإعجاز أو نحو ذلك. هذا الكتاب أيضا مطبوع في النسخة القديمة من أضواء البيان، ضمن كتاب أضواء البيان في الجزء الأخير طبع هو وبعض الكتب، يجوزه في اللغة لكن ينفيه في القرآن، وبعض أهل العلم يجوزه في اللغة ويجوزه في القرآن وينفيه في الصفات، ويقول أنه في صفات الله عز وجل لا يجوز أن نقول بالمجاز، لأننا إذا قلنا بالمجاز فنحن نفينا حقائقها، وحقائق الصفات ثابتة لله عز وجل. لكن بكل حال هذا الخلاف يمكن أن يسوغ، ومحل اجتهاد ونظر عند أهل العلم من أهل السنة في غير الصفات وفي غير النصوص الشرعية التي جاءت على حقائقها بحيث أنها تصرف عن معانيها. وأعظم ما ابتليت الأمة به هو قضية التأويل، فإن التأويل هو صرف للنصوص عن ظواهرها بحجة المجاز، صرف للنصوص عن ظواهرها وتفريغ لها من محتواها وجعلها ألفاظا فارغة لا حقائق لها. والذين اشتغلوا في التأويل ما بين مستقل ومستكثر، بعضهم يتأول بقصد مثل من يتأول نصوص الصفات، وبعضهم يتأول أكثر من ذلك، وبعضهم يصل إلى التأول حتى للصلوات المفروضة والصيام والحج كما تفعل الباطنية، فيعتقدون أن الصلوات هي ذكر خمسة أسماء، ويعتقدون أن الصيام هو كتم أسرارهم، ويعتقدون أن الحج هو قصد أئمتهم، ويفسرون النصوص الشرعية تفسيرا باطنيا، وكما يفعل بعض أئمة الصوفية من تفسير القرآن والسنة وبالذات القرآن تفسيرا إشاريا، يلغون فيه المعاني التي جاءت من أجلها هذه النصوص. ولهذا قام العلمانيون في العصر الحديث بعد أن فشلوا في محاربة الدين بشكل مباشر، كانوا يقولون عن هذا الدين بأنه رجعية وتخلف، وأنه لا يمكن أن يقبل يعني في هذا الزمان المتحضر، لما رأوا أن الأمة متجهة إلى الدين وأنه لا رجعة عن الدين، وأن الأمة بدأت تعود إلى الله عز وجل، وأن الصحوة الإسلامية والعمل الإسلامي وعودة الأمة عموما إلى الله عز وجل أصبحت ظاهرة كبيرة في الأمة، رأوا أنه ليس من المعقول أن نواجه الناس ونقول بأن النصوص بأن الإسلام رجعية، فأصبحوا يتكلمون في القضايا الإسلامية. وأصبح بعض الشيوعيين الذين كانوا ينكرون وجود الله وكانوا يعتقدون أن الدين أفيون الشعوب أصبحوا مفسرين للقرآن وشراح للأحاديث ويتكلمون عن التراث وكأنهم من فقهاء المسلمين، وخدع بهذا عدد من شباب المسلمين، يعني أصبح مثل الأركون ومثل الجابري ومثل الحسن حنفي ومثل نصر أبو زيد ومثل هؤلاء الذين يكتبون ويسودون الصفحات الطويلة في القضايا الإسلامية، وهم أصلا لم يكونوا من أهل الإسلام بالمرة، بل لم يكونوا من أهل الأديان، يرون أن الأديان كلها هي يعني جاءت لتخدير الأمم. أصبحوا يتكلمون في الإسلاميات، وأصبح يسمى الواحد منهم مفكر إسلامي ويدافع عنه ويستضاف في بلاد المسلمين، بل ويحرص عليه أكثر مما يحرص على العلماء وخيار أئمة الدعوة في العالم الإسلامي. قاموا بحركة تأويل كبيرة في القرآن والسنة، ودخلوا من خلال هذا الباب الذي هو باب المجاز، فهو فتنة عظيمة. نحن موضوعنا هو الأشاعرة. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يشير في هذه الفقرة إلى الأشاعرة الذين يثبتون الصفات الذاتية العقلية وينفون الصفات الفعلية، يعتقدون أن الصفات الفعلية المرتبطة بمشيئة الله مجاز، لكن الصفات الذاتية العقلية مثل الحياة والعلم والقدرة ليست مجازا وإنما هي حقيقة. فشيخ الإسلام يقول لهم: ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ على أي أساس يتم التفريق بين صفات الله؟ الحياة منسوبة إلى الله وأثبتتموها، والعلم منسوب إلى الله مضاف إلى الله وأثبتتموه، وهكذا القدرة وهكذا السمع وهكذا البصر. لما جئتم إلى المحبة والرضا والغضب والنزول والاستواء والضحك والإتيان والمجيء نفيتموها عن الله سبحانه وتعالى، بأي حجة تفرقون؟ لماذا تفرقون بهذه الطريقة؟ إذن هذا يدلنا على أن شيخ الإسلام يعلمنا منهج في البحث ومنهج في النقد. منهج في البحث وهو أن الإنسان إذا اتخذ أصلا فإنه يجب عليه أن يطرد مع أصله، يجب عليه أن يطرد مع أصله. وسيأتي معنا أن المعتزلة كانوا مضطردين مع أصلهم في نفي الصفات، فنفوا كل الصفات. هل يعني هذا أن المعتزلة لا يوجد عندهم تناقض؟ بلى، يوجد عندهم تناقض. تجد أنهم في يعني في الأسماء والصفات يريدون تنزيه الله عز وجل فنفوا الصفات عن الله، وفي باب الأفعال ينسبون الخلق إلى العبد ويجعلون العبد يخلق فعله، وهذا من أعظم التناقض في باب القدر، وسيأتي معنا إن شاء الله عند الحديث عن أصناف القدرية وبالذات القدرية المجوسية التي هي مشابهة لقدرية المعتزلة. نعم.
قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثيل، وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك: وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به.
يعني إن نفيت التمثيل عن الصفات التي أثبتها فانفي التمثيل أيضا عن الصفات التي نفيتها وأثبتها، وإن اعتقدت أن التمثيل لازم للصفات التي نفيتها فهو لازم للصفات التي أثبتها ولا فرق. وهذه منهجية قوية في المناقشة والحجاج. نعم.
وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك: وهذا غضب المخلوق.
نعم. يعني إذا احتج فيما نفاه بالتمثيل بأن هذا يستلزم تمثيل الله عز وجل بخلقه، قيل له فيما أثبته أنه يستلزم التمثيل. فإن قال أن الغضب الذي نفاه يعني هي غليان الدم لطلب الانتقام، يعني معنى هذا أنه لابد أن يوجد دم، ولابد أن يوجد عروق، ولابد أن يوجد جوف، والله عز وجل لا جوف له وهو الصمد، وبناء على هذا نفى صفة الغضب. قيل له: وما أثبته وهو الإرادة هي ميل، الإرادة كما هي ميل النفس إلى جنب منفعة ودفع مضرة. ما هي الإرادة إلا هي الميل لطلب المنافع ودفع المضار. إذا قال لنا: أنت تعرف الإرادة الآن بالنسبة للمخلوق، قيل لك: وكذلك الغضب هذا بالنسبة للمخلوق أيضا. لماذا أنت تعرف الغضب بالنسبة للمخلوق وتنفيه عن الله؟ فإذا عرفت الإرادة بالنسبة للمخلوق وألزمت بنفيها عن الله رفضت. إذن يجب أن يكون هناك منهج وأن يكون هناك اضطراد. فإذا قلت أن الإرادة التي لله عز وجل ليس فيها ميل للمنفعة ودفع المضرة فالله عز وجل أكبر من ذلك، فيقال لك: وأيضا الغضب، فليس الغضب بالنسبة لله هي غليان دم القلب، بل هو صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، ليست مثل هذه الصفة التي يعرفها وهي صفة المخلوق. نعم.
وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
نعم.
فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته.
نعم. يعني الآن الأشاعرة يثبتون سبع صفات، صحيح؟ من الذي ينفي هذه السبع؟ المعتزلة. المعتزلة ينفون هذه السبع. أثناء مناقشة الأشاعرة للمعتزلة ومحاولتهم التدليل على إثبات الصفات هذه السبع، كيف يناقشونهم؟ يجتهدون بكل ما يستطيعون لإثبات هذه السبع الصفات. نحن نقول لهم: هذا الجهد الذي بذلتموه في إثبات السبع الصفات في نقاشكم مع المعتزلة يصلح أن يكون دليلا عليكم في نفيكم للصفات الاختيارية والإرادية، يصلح أن يكون دليلا عليكم. ولهذا لهم مناظرات طويلة مع المعتزلة في إثبات هذه السبع ومحاولة التدليل على صحتها ونفي التشبيه والتمثيل عنها، فيقال وكذلك ما فعلتموه هذا يصلح أن ينقل ويكون سهاما ضدكم فيما يتعلق بالصفات الاختيارية. يعني لندخل قليلا في الحجاج الكلامي الذي يأتون به، هم لماذا ينفون الصفات الاختيارية؟ يقولون أنه إذا أثبتنا الصفات الاختيارية فإنه يستلزم حلول الحوادث بذات الله تعالى. إذا أثبتنا هذه الصفات الاختيارية يستلزم حلول الحوادث، لماذا؟ لأنها متعلقة بالمشيئة، فهو يفعلها الآن، يفعلها سابقا، ويفعلها الآن، ويفعلها لاحقا، وهناك بعض الصفات يفعلها يوم القيامة. فهذا يعني أنه عند فعله له، عند فعله إياها يكون قد حدث فيه حادث، وحلول الحوادث لا يليق بالإله، لأن الحدث هو صفة المخلوق. هم عندهم دليل مشهور يسمى دليل حلول الحوادث، دليل حدوث الأجسام. دليل حدوث الأجسام هذا هو دليل يظنون أنه دليلا عقليا في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى، ركبوه من مجموعة مقدمات طويلة، توصلوا من خلال هذه المقدمات الطويلة إلى إثبات وجود الله عز وجل، وأصبح هذا الدليل دليلا كبيرا وقعوا بسببه في نفي كثير من الصفات. المعتزلة نفوا بسببه الصفات كلها واعتبروها أعراض، الأشاعرة نفوا الصفات الفعلية واعتبروها حلول للحوادث بذات الله عز وجل فهي أعراض، لكن نفوا أن تكون الصفات السبع أعراضا. والذي يفهم دليل حدوث الأجسام فهما دقيقا ويعرف الالتزامات التي رتبت عليه سيكون له هذا مدخلا قويا في فهمه لكتب شيخ الإسلام رحمه الله. فإن شيخ الإسلام رحمه الله في كثير من الأحيان يناقش يعني هؤلاء في هذه الأدلة، فإذا كنت أصلا أنت لا تعرف هذا الدليل ولا تعرف المقدمات التي بنيت عليه هذا الدليل ولا تعرف اللوازم التي ترتبت عليها ولا تعرف تعليلاتهم في مثل هذه الأدلة، عندما تقرأ في كتب شيخ الإسلام المطولة والكبيرة مثل درء التعارض أو منهاج السنة أو بعض الكتب التي يكون فيها نوع من الصعوبة لا تفهم ماذا يعني. فأحيانا يذكر بعض المسائل وأنت لا تعرف مقدمات هذه المسائل، ولهذا معرفة الإشكال اللي وقع عند هؤلاء يعني معرفة دليله ومعرفة الإشكال اللي وقع مهم جدا، يعني كمدخل لدراسة كتب وقراءة كتب شيخ الإسلام رحمه الله بشكل جيد. فالشاهد أن دليل حدوث الأجسام هذا جعلهم يجعلون الحدوث وهو الذي يكون له بداية هو من صفة المخلوق، من صفة المخلوق، ولهذا هم استدلوا أولا على حدوث العالم، ثم استدلوا على أن كل حادث لا بد له من محدث، ثم قالوا بأن المحدث هو الله سبحانه وتعالى. فكل ما يستلزم الحدوث فهو من صفة المخلوق عندهم، وبالتالي جاءوا إلى الصفات الاختيارية وقالوا إذا كان يفعل سابقا ويفعل الآن ويفعل في المستقبل فمعنى هذا أن 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 الحوادث تحل به، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولهذا نفوا هذه الصفات. فنحن نقول لهم طيب المعتزلة أصلا نفوا الصفات السبعة التي أنتم أثبتتموها بنفس الشبهة، قالوا أن هذا يستلزم حلول الحوادث، فإن هذه الصفات التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر هذه هي عبارة عن أعراض ليست جواهر، والعرض لا يبقى زماني، والعرض يعني يدل على أنه حدث فإنه لا يقوم بذاته لا بد أن يقوم بغيره، فهو مفتقر إلى غيره وبالتالي يكون حدث. فجاءت الأشاعر وقالوا لا، إلا هذه الصفات ليست أعراضا، وجاءوا بفكرة غريبة، قالوا أن العرض لا يبقى زمانين، لكن هذه الصفات لله ثابتة. يقولون العرض، يعني مثلا العرض إيش هو؟ العرض مثل الألوان والروائح والطعوم. فمثلا اللون الأبيض هذا الذي في الورقة هذه، هذا عرض، لأنه لا يوجد لون لوحده اسمه اللون الأبيض، لكنه قائم بالورقة. الورقة عندهم هذا هي عبارة عن جوهر، واللون لونها عرض. فالأعراض هذه مثل الألوان يعتبرونها حادثة. ليش؟ لأنها يقولون يعني هذه الألوان يعني لا تقوم بذاتها، فهي مفتقرة إلى غيرها حتى تتضح، لون الثوب، لون الورق، لون، لكن لا يمكن أن تكون لونا مستقلا. وبالتالي فكل الألوان والروائح والطعوم تعتبر أعراض وهي حادثة. قالت الأشاعرة صحيح أن هذه الصفات، وبالتالي جعلوا الصفات كلها أعراض. قالت الأشاعرة الصفات السبعة ليست أعراض. ليش؟ قال لأن العرض من خصائصه أنه لا يبقى زمانين. يعني جاءوا بفكرة غريبة، يعني من أين أتوا بها؟ هم أرادوا التخلص من حجة المعتزلة، فحاولوا أن يفرقوا بين صفات الله عز وجل وبين الأعراض التي هي حوادث، فقالوا الأعراض التي هي حوادث لا تبقى زمانين. فاللون الموجود في هذه الورقة يقول لك ليس لونا ثابتا دائما، فهو متجدد، لا يبقى وقتين على السواء. فأنت تنظر له الآن على أنه أبيض، بعد نصف ساعة تنظر البياض الثاني، هذا بياض جديد ليس هو البياض الأول، فإن البياض الأول انتهى. وبالتالي لا يبقى زمنين، يتجدد هذا اللون، حتى تمر عليه فترة من الفترات يتغير هذا اللون ويصبح لونا آخر. قلنا لهم من فين جبتوا أن العرض لا يبقى زمنين؟ اللون هو اللون، صحيح أنه مع الوقت يتغير ويصبح شيئا آخر لأنه هذه هي صفة المخلوق، لكن أنه لا يبقى زمنين لا دليل عليه، كفكرة عقلية ليس عليها دليل. فالشاهد في الأمر أنهم أرادوا أن يخرجوا من إلزام المعتزلة في السبع الصفات التي أثبتوها، فخرجوا بهذه الطريقة الكلامية، وهي طريقة ليست يقينية ثابتة بحيث أنه يمكن أن يبنى عليها اعتقاد بهذا الأسلوب. ولهذا نقول كل حجاج ومناقشة لكم في دفع المعتزلة عن إنكار هذه السبع الصفات هو يصلح أن يكون حجاجا لنا في دفع مذهبكم الفاسد في نفي الصفات الفعلية والاختيارية. نعم، أعد من قوله فهذا المفرق
بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته.
من منازعه؟ المعتزلة. نعم،
فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك.
نعم،
فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك.
نعم، إذا قال أن المبرر في إثبات هذه السبع الصفات دون غيرها من الصفات أن العقل دل عليها، لكن العقل لا يدل على الصفات الفعلية الاختيارية، إذا كان حجته يقول أنا لا أفرق بين الصفات الذاتية العقلية وبين الصفات الفعلية الاختيارية، لكن هذه دل عليها العقل، فلما دل عليها العقل كانت لازمة لله عز وجل، لكن الصفات الفعلية والاختيارية لا يدل عليها العقل، وبالتالي فهي ليست لازمة، فهي تدخل في الصفات التي تعتبر من الحوادث التي لا تليق إلا بالمخلوق. نرد عليه ونقول له أن هذه الصفات الفعلية التي أنتم نفيتموها عن الله سبحانه وتعالى يدل عليها العقل والحس والواقع. فصفة الخلق مثلا واضحة أنها لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن ينشأ مخلوق من لا يمكن أن ينشئ مخلوق من العدم إلا الله سبحانه وتعالى، وأن عملية الإنشاء هذا هي صفة تليق به وهي صفة الخلق له سبحانه وتعالى. ففي هذا المقطع الصغير ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أدلتهم العقلية، قال: لأن الفعل الحادث يعني المخلوقات المتعددة هذه الموجودة، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، ما يمكن وجود الإنسان وجود الشجر والدواب والجبال والأنهار والكواكب إلا من قدير، فأثبتنا له القدرة، هذا دليل عقلي صحيح مستقيم. والتخصيص دل على الإرادة، التخصيص يعني إيش؟ يعني كونه جعل الإنسان بصفة معينة، وجعل الحيوان بصفة معينة، وجعل الجبال بصفة معينة، وجعل الشجر والدواب والسماء والأرض بصفات معينة، هذا هو التخصيص، يعني هذا خاص بالإنسان، هذا خاص بجعل الإنسان مثلا من خاصيته العقل، هذه ليست في الدواب وليست في مثلا في الجبال، جعل مثلا الجبال بصفة معينة وثقل معين، هذه ليست خاصية في الإنسان. أيضا حتى لو غصنا أكثر ودخلنا فيما يتعلق بالأسباب والقوى الموجودة في الكون، يعني سواء الحرارة أو البرودة أو العناصر الموجودة في يعني الكون، جعلها الله عز وجل جعل لكل عنصر ما يخصه، فهذا التخصيص يدل على أن هناك مريد، وإلا لو كان هذا الخالق غير مريد ما جعلها خاص، كان جعلها مثل بعض، كان جعلها مثل بعض، فدلت الإرادة على التخصيص. والإحكام على العلم، الإحكام الذي هو الإتقان في العمل، فالإنسان خلقه الله عز وجل عملا متقنا للغاية. طبعا لو أردنا الدخول في التفصيل كيف أن الإنسان خلقه الله عز وجل، إذا كان الذي في رأسه دماغه الذي في رأسه وقلبه الذي في صدره مضغة صغيرة، لكن مع هذا تشمل أنواع عجيبة جدا من المعارف والتفكير والاختراع والأحاسيس والمشاعر وأمور كثيرة جدا، هذا الإتقان العجيب، هذا في خلق الإنسان وأيضا الحيوان وأيضا الجماد وأيضا غير المخلوقات الكثيرة التي يعني لا يزال الإنسان يكتشف كل يوم حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق. هذا يدل على العلم، لأن الإتقان هذه كلها تدل على أن المتقن عليم، لو لم يكن عليما لما كان عنده هذا الإتقان. وهذه الصفات يعني لا يمكن أن توجد قدرة ويوجد توجد إرادة ويوجد علم ويكون صاحبها ميت، لابد أن يكون حي، هذا دليل صحيح عقليا. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، نعم، لأنه كيف يكون حي وهو لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؟ ولهذا أبطل الله عز وجل آلهة المشركين على لسان إبراهيم عليه السلام بأنها لا تبصر ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا في حجاجه لأبيه. إذن هذه أدلة صحيحة، يعني استدلالات الأشاعرة على إثبات هذه الصفات أدلة صحيحة، وهي نستخدمها نحن في إثبات العقائد، هي أدلة صحيحة لا إشكال فيها. لكن الإشكال عند الأشاعرة أنهم وقفوا هنا وقالوا الصفات الفعلية لا يدل عليها دليل، قلنا لا، كما أنكم استدليتم على الصفات العقلية الصفات الاختيارية بالعقل، فنحن بإمكاننا أن نستدل على الصفات الفعلية، إذا استدليتم على الصفات الذاتية بالعقل نحن يمكن أن نستدل على الصفات الاختيارية بالعقل أيضا. طيب هل معنى هذا أن كل الصفات يمكن الاستدلال العقلي عليها؟ نقول نعم، لكن طرق الاستدلال أحيانا تكون مباشرة وأحيانا تكون غير مباشرة. كيف؟ أحيانا تكون مباشرة مثل هذا، التخصيص يدل على الإرادة، الإحكام يدل على العلم، السمع والبصر لا بد أن يتعلق بحي، هذه بشكل مباشر. كل الأخبار الشرعية تستند إلى العقل من جهة إثبات صدق الرسول، فهذه الأخبار، هذه الأخبار التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من أين جاءتنا؟ من الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام كيف عرفنا صدقه؟ بالدلائل، بالدلائل العقلية والواقعية والحسية. إذن يمكن أن نستدل على قضايا الدين كله بالعقل أيضا، لكن بشكل مباشر في بعضها وبعضها بشكل غير مباشر. يعني الغيبيات مثلا، الغيبيات لا يمكن أن تستدل بشكل مباشر على أمر من الأمور الغيبية الخبرية المحضة، لكن نقول المخبر الذي أخبرنا دل العقل على صدقه، فإذا دل العقل على صدقه فما جاء به فهو صدق، لأنه عقلا إذا صدقت إنسان فأنت تصدق خبر، أما تصدق إنسان وتكذب خبره هذا تصديق لا قيمة له، هذا تصديق لا قيمة له. وبالتالي يمكن الاستدلال العقلي أحيانا بشكل مباشر وأحيانا بشكل غير مباشر على هذه المطالب العقدية، لكن نحن هنا الشيخ يريد أن يبين تناقض هؤلاء، فيقول هؤلاء قالوا وزعموا بأنهم أثبتوا هذه الصفات بالدليل العقلي وتركوا صفات العقل يدل عليها، لماذا تركوها؟ لوجود التناقض، لوجود التناقض. نعم.
قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم.
نعم، هذا استدلال قوي جدا. يقول الشيخ: لنفترض أنه لا يوجد عندنا دليل عقلي على إثبات هذه الصفات، لكن ليس عندنا ما ينفيه، ليس عندنا دليل عقلي ينفي هذه الصفات، وقد أثبتها الخبر، وقد أثبتها الخبر. فيقول، حتى نقف مع ألفاظه، يقول: أن يقال عدم الدليل المعين، يعني عدم وجود دليل عقلي معين في الصفات الاختيارية، لا يستلزم، يعني لا يدل عدم المدلول المعين، يعني لا يستلزم نفي هذه الصفة. يعني أنت إذا ما عندك دليل على أمر من الأمور، أنت ليس عندك دليل على أن فلان خارج المسجد، تنفيه؟ ما تنفيه، تقول لا أدري. أنت لو سألتك قلت لك أحمد هل هو خارج المسجد لشخص نعرفه جميعا، فتقول أنا ما عندي دليل على أنه خارج المسجد، إذن ليس خارج المسجد. نقول لا، هذه طريقة في الاستدلال خاطئة، كونك لا تعرف، لا تعلم، لا يعني علمك يعني بالنفي، يعني عدم العلم لا يستلزم نفي العلم. أنت عندما لا تعلم معلومة معينة ولا يدل دليل عندك عليها، هل تنفيها؟ لا، غاية ما هنالك تقول ما أدري، غاية ما هنالك تقول ما أدري. لو أن كل شيء لا نعرفه نفيناه لما ثبت شيء إلا ما نعرفه، فهذا يدل على أن الطريقة التي استخدموها في نفي الصفات الاختيارية طريقة خاطئة. فهم يقولون هذه السبع الصفات دل عليها العقل، طيب بقية الصفات قالوا ما دل عليها العقل، طيب إيش تعملون؟ قالوا ننفيها. عشان ما دل عليها العقل تنفونها؟ لا، ما يلزم، كون العقل لم يدل عليها لا يلزم النفي. هل العقل يدل على نفيها؟ إذا عندك دليل عقلي على نفيها تقول عندي دليل عقلي على نفيها، لكن أن تقول العقل أثبت لي سبعا وبالتالي في البقية أنفيها، نقول هذه الطريقة طريقة خاطئة في التفكير، فعدم الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول المعين. يعني عدم وجود دليل معين عندك في إثبات صفة من الصفات لا يستلزم نفيها، لا يستلزم نفي المدلول، يعني المفاهيم أو المعاني أو الصفات المعينة. واضح يا إخواني؟ فما في دليل عندك على الإثبات، فكيف تنفي؟ لا يصح أن تنفي، لا يصح أن تنفي. وهذا أيضا يعني دليل قوي. ثم يقول والسمع قد دل عليه، السمع يعني الأخبار الشرعية من القرآن والسنة قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، يعني ليس هناك دليل عقلي أو دليل خبري سمعي يعارض هذه الصفات، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم، لأنه لا يوجد هناك ما يعارض ويقاوم هذه الصفات التي دل السمع والخبر عليها. نعم.
الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبتت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة.
نعم، هذا الجواب الثاني. إذن الجواب الأول هو عدم وجود دليل عقلي عندك أيها الأشعري على إثبات هذه الصفات، لا يستلزم نفيها كونك لا تعلم بدليل عقلي يثبت هذه الصفات، فإنك لا تملك أيضا دليلا عقليا ينفيها، وبالتالي فلا يصح لك حينئذ أن تنفي هذه الصفات لعدم وجود الدليل العقلي عندك. واضح؟ طيب، الثاني، الوجه الثاني هو أن يقال لهؤلاء، أن يقال لهؤلاء أنه كما دلت الأدلة العقلية على ما سبق من إثباتكم للسبع الصفات، أيضا يمكن الاستدلال العقلي على بعض هذه الصفات، فلماذا تركتموها؟ فيقول الشيخ أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير، يعني بمثيل ما أثبت به تلك من العقليات. فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، كما أن التخصيص يدل على الإرادة، وكما أن الفعل الحادث يدل على القدرة. فكما أن الفعل الحادث الذي وجود فلان وفلان والجبال والسماوات والأرض تدل على أن موجدها قدير، أيضا نفع العباد وإعطائهم الخيرات والبركات هذه يدل على رحمة، يدل على رحمة. وأيضا يقول كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، يعني ما عندنا من الشواهد الموجودة في المخلوقات من إكرامه لمن أطاعه وإجابة دعوتهم ونصرهم على عدوهم، هذه تدل على محبته لهم، هذه تدل على محبته لهم. وإلا لماذا اختصهم دون غيرهم؟ إذن هذا دليل عقلي كدلالة التخصيص وكدلالة الفعل الحادث وكدلالة الخلق على العلم والإرادة والقدرة. قال وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، إذن هذه تدل على المحبة وتدل على البغض كصفات لله سبحانه وتعالى. والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، يعني نحن نرى أن فيما يفعله الله عز وجل غايات وحكم عجيبة جدا، وهكذا في مأموراته، يعني ما يأمر الله عز وجل به فيها منفعة عظيمة للإنسان، فيها خير كثير، ومن تركها وسلك طريقا مناقضا لها حصل له الشر والبلاء. إذن هذه الغايات العظيمة في المفعولات يعني المخلوقات، والمأمورات يعني ما أمر الله عز وجل به من الأوامر، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة. نحن نرى حكمة الله عز وجل، والحكمة صفة من صفات الله، نرى حكمته في مخلوقاته، ونرى حكمته فيما يأمرنا به من أوامر، نرى حكمته في الصلاة والصيام، نرى حكمته في غض البصر، نرى حكمته في الحجاب بالنسبة للمرأة، نرى حكمته في الحياة الأسرية، نرى حكمته في تحريم الربا. يعني تحريم الربا الآن مع الأزمة المالية العالمية، يعني الذي يتابع هذا الموضوع يرى حكمة الله عز وجل العجيبة، وأن الله عز وجل كما أن له سنن كونية في الحياة له سنن شرعية، وسنة الله عز وجل لا تحابي أحدا. والله عز وجل عندما حرم الربا هو لخطورته على الناس، فمع تعقيد الأنظمة الآن وتعقيد المعاملات وتشقيقها واختراع أنماط وأشكال غريبة في المعاملات المالية، إلا أنه يبقى أن الربا سبيل لانهيار الاقتصاد. أثبت الربا انهيار هذا الاقتصاد العالمي الفاسد. إذن هذا يدل على حكمة الله البالغة، هذا دليل عقلي، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. يقول دلالة ما سبق من نفع العباد والإحسان إليهم على المحبة، ومن عقاب الكفار والعصاة على البغض، ومن وجود المنافع والعواقب الحميدة في المفعولات والمأمورات على الحكمة، يقول أقوى في الدلالة العقلية من التخصيص على الإرادة، مع قوة الدلالة العقلية في مسألة التخصيص على إثبات الإرادة. يقول لأن العلة الغائية فيها أدق، والعلة الغائية المقصود بها الهدف، ولهذا عرفها عندكم، نقل تعريف الجرجاني لها، قال العلة الغائية ما يوجد الشيء لأجله، يعني أن يوجد شيء لأجله، يعني عندما خلق الله عز وجل المخلوقات مختصة، هل خلق المخلوقات لأجل الإرادة؟ يعني جعل الإنسان مختصا بهيئة، والجبال مختصة بهيئة، والسماء مختصة بهيئة من أجل الإرادة؟ لا، العلة الغائية فيها أضعف من العلة الغائية في نفع العباد للمحبة، وفي معاقبة الكفار والعصاة للبغض، وفي العواقب الحميدة لمخلوقاته ومفعولاته في الحكمة. فالعلة الغائية في هذه وارتباطها بالصفة أقوى، فارتباط الصفة نفع العباد بصفة الرحمة، وجود هذه النفع كدليل على رحمة الله عز وجل أوضح في الغاية من التخصيص على الإرادة، مع استقامة الاستدلال في مسألة التخصيص على الإرادة. نعم، إذن هذا الدليل الثاني. إذن في هذا الأصل نحن ناقشنا الأشاعرة، وبينا التهافت والتناقض الواضح في مذهب الأشاعرة بين ما يثبتونه وبين ما ينفونه. بقي معنا مناقشة المعتزلة، وبقي أيضا معنا مناقشة الجهمية، وبعض الاعتراضات التي اعترض بها هؤلاء على المناقشة، وننتهي بعد ذلك من هذا الأصل بإذن الله. فلعلنا في اللقاء القادم نناقش هذه القضية بوضوح تام بإذن الله تعالى. أنا أتمنى إذا كانت المسائل التي نناقشها غير واضحة أو فيها إشكال أن نناقش فيها، لأنه إذا كنا ما نناقش فيها بحيث أنها تفوت يعني علينا يصير يعني استيعابنا للكتاب فيه إشكال. اللقاء القادم لن يكون عندنا درس بسبب الإجازة، سنبدأ الدرس إن شاء الله بعد اللقاء القادم، يعني اللقاء القادم لن يكون هناك درس، سنبدأ إن شاء الله مع بداية الدراسة بإذن الله تعالى. نعم تفضل. إيش التخصيص؟ يعني الآن مخلوقات الله عز وجل بشكل واحد أشكال مختلفة. خص الله الإنسان، التخصيص معناه ما خص الله به المخلوقات، خص الله الإنسان بهيئة وشكل معين، وخصه بصفات معينة، صح؟ وخص الحيوان بصفات معينة، وخص النبات بصفات معينة، وخص الجبال بصفات معينة. هذا التخصيص يدل على أن المبدع لهذه المخلوقات عنده إرادة، عنده إرادة، ولهذا يعطي هذه المخلوقات بعض الصفات ويعطي. فمثلا قوة الإنسان لها درجة معينة، فخص الإنسان بدرجة معينة من القوة. هناك بعض المخلوقات أعلى في القوة. إذن هذا من الذي يعطي هذه المقادير من التخصيص؟ معناها أنه الإله الذي خلق هذا العالم في تخصيصه في مخلوقاته يعطي هذا ما يخصه وهذا ما يخصه، يدل على أنه مريد. لو كان غير مريد ما كان في تخصيص، فالتخصيص يدل على الإرادة. نعم. الأشاعرة حتى يهربون من إلزام المعتزلة لهم بأن الصفات العقلية التي يثبتونها أعراض، قالوا لا، هذه ما هي أعراض، هذه صفات ثابتة دائمة، لأن العرض ما يبقى زماني. لا يعني ما له علاقة بمسألة الإيمان، يعني هي تكلموا عن مسألة الحدوث والقدم، ارتباطها بمسألة الحدوث والقدم وارتباطها بالصفات الإلهية أكثر وأقوى يعني. هذه ممكن نشرحها إحنا، يعني أعطونا فرصة كذا يعني في لقاء أعطيكم تصور عن دليل حدوث الأجسام عندهم، حتى تصورون إيش الإشكالية اللي موجودة عندهم، ونبين هذا لعله في اللقاء القادم. بس يذكرني الأخ إن شاء الله، يعني يصير نناقش دليل حدوث الأجسام وبين لكم إيش الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة فيه، لأنه هو دليل للأشاعرة والمعتزلة متفقين عليه، هو الدليل الأصل للمعتزلة وافقهم الأشاعرة عليه. ولهذا الأشاعرة لماذا ظلوا عن السنة؟ عندما وافقوا كثير من أهل البدع هؤلاء فيما جاءوا به من مقالات وآرائهم. نعم. هل هناك أحد من الأشاعرة ينكر السبع الصفات؟ لا، ما أعرف أحد من الأشاعرة ينكر السبع الصفات، لكن أعرف من يفسرها على غير معناها. يعني مثلا الكلام هو في الأصل مرتبط بالمشيئة، وهم ينفون الصفات الاختيارية لكن جعلوه صفة ذاتية، ولهذا قالوا الكلام هو معنى قائم بذات الله عز وجل. وقالوا وتكلموا في مسألة، طيب إذا قلنا أن لله سمع وله بصر، وهذه مسألة ترتبط أيضا بحلول الحوادث، إذا طيب هو يسمع الآن، يسمع الأصوات الآن، ويسمع الأصوات بعد 20 سنة ويوم القيامة، طيب هذا ما تقعون في إشكال. فحاولوا يعني قالوا الإضافة هذه إضافة اعتبارية، حاولوا الخروج من القضية، وقالوا أن الله يسمع الأصوات منذ البدء إلى النهاية بصفة واحدة. يعني جاءوا بأمور يعني حتى مخالفة للعقل. قالوا مثلا أن الله عز وجل يحب الكافر الذي سيسلم أثناء ممارسته للكفر، يعني لما واحد مثلا كافر وسيسلم بعد 5 سنوات أثناء ممارسته للكفر، يقول أن الله يحبه، لأنه إذا كان يبغضه الآن وبعدين يحبه إذا أسلم، فمعنى هذا أنه تحول صار حدث. فقالوا لا، يحبه الآن حتى لو كان كافر، وهذا مناقض للنصوص الشرعية وللأدلة وحتى للفطرة والعقل. تفضل يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة. يعني هو أحسنت، سؤال مهم ومركزي وضروري جدا بالذات لنا في هذا الوقت. يعني الأصل هو أن الإنسان المسلم يحافظ على دينه ولا يجلس مع أهل البدع ولا يجلس مع أهل الكفر وأصحاب الأهواء والبدع، هؤلاء ما يجلس معهم، هذا هو الأصل. نحن احتجنا للكلام في هذه المسائل لأنها مما عمت به البلوى، ونحن نتكلم عن عقائد لها كتبها التي تدرس في كثير من بلاد المسلمين ونشأت عليها أجيال كاملة، وبعضهم من أهل الدعوة وأهل الخير الذين يدافعون عن الدين، ولولا ذلك لما احتجنا إلى الكلام في هذه القضايا. وهكذا أفكار الكلام في مسألة يعني في مسألة المذاهب الفكرية المعاصرة. الآن ما يطرح الآن في الإعلام من مسألة الحوارات والتسامح ومسألة يعني السماع للرأي الآخر، هذه كلها عبارة عن لعبة ليتخلى أهل الإيمان عن دينهم. هؤلاء هم مجموعة من المفسدين يريدون اختراق المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي مجتمع محصن بعقيدته، وبالذات العقيدة عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم عقيدة متماسكة وقوية، وهي عقيدة أدلتها ليست يعني هذه العقيدة ليست مرتبطة بالأشخاص، وإنما هي مرتبطة بالعقائد وفهم هذه العقائد والنصوص الشرعية. نحن نواجه عملية اختراق لأفكار ومجتمعات المسلمين من خلال الغزو الفكري. هذه الأمة الإسلامية كانت في فترة من الفترات مستعمرة، ونشأت من حركات الاستعمار نخب مثقفة تقوم بعملية الإفساد للمجتمع الإسلامي. نحن الآن نعيش في فترة انترنت، في فترة انفتاح خطير جدا على المجتمع الإسلامي. هل لهذا الانفتاح ضحايا؟ نعم، هناك عدد كبير من شباب المسلمين ضحايا لهذا الانفتاح. وأنا عندما أقول شباب المسلمين وفتيات المسلمين أعني كل الشباب وكل الفتيات، ما أعني الشباب المتدينين فقط، كل الشباب وكل الفتيات، بل إن الرزية حتى في المتدينين أصبحت موجودة. أصبح بعض الشباب المتدينين باسم الثقافة وباسم الحوار وباسم الرأي الآخر أصبح ينكر. أنا التقيت بأحدهم في لقاء يعني افتراضي، يعني يرسل لي يعني رسائل عن طريق الانترنت، يقول ايش المشكله لو اعتقدنا ان القران ناقص، بل اصبحت تنشر في الصحابه. يقول ايش المشكله؟ ممكن الصحابه وقع خطا ونسيوا ايه. بهذه البساطه يتكلم في اصل من الاصول. ومن اين هذا الشخص؟ خرج من منبت الدعوه السلفيه التي جاء بها الشيخ محمد عبد الوهاب. إذن نحن نعيش حالة اختراق خطيرة، يجب أن نحافظ على عقول شبابنا، على عقول فتيات المسلمين، على عقول أبنائنا، على عقولنا نحن، أن يعتصم الإنسان بالله سبحانه وتعالى، أن نؤسس ونؤصل دراساتنا العقدية والإيمانية تأصيل صحيح، بحيث الإنسان حتى لو كان في وسط من أسوأ الأوساط ما يتأثر. لازم يكون عند الإنسان ثقة بدينه. المسألة راجعة إلى أمرين، إلى عقل صحيح وفهم للدين، فهم صحيح مؤسس تأسيس صحيح، وإلى عزة وثقة بدين الله عز وجل تجعله غير يعني منكسر ولا منخذل عند أهل البدع وأهل الأهواء من الأصحاب الأفكار. هم الذين يجب أن ينكسروا، هم لا يمتلكون أداة علمية، هم لا يمتلكون فهم صحيح للدين. هؤلاء يتكلمون. أنا التقيت مرة بمجموعة أيضا في بعض الديوانيات يتكلمون في الدين طولا وعرضا وهم لا يفهمون الأساسيات في الدين ما هي، ما يعرفون شيء. يعني تخيل أنك تجد مهندسين أحيانا ورجال أعمال وأطباء وناس ممن يحب أن يتكلم في الثقافة يتكلمون في دين الله جهلا. خلاص كان دين الله مرتع خصب يتكلم فيه الناس كما يشاءون، ويتكلم الإنسان بدون علم.
فإذا جئت تناقشه تحتاج إلى أيام وليالي حتى تعطيها الأصول والأسس التي يبني عليها. يعني قبل ما تقعد تكلمه في المسألة اللي هو فيها، أول شيء فيها أصلا مقدمات أساسية ما هي موجودة، يعني يقفز ويتكلم في الأشياء اللي أكبر يعني منه. نحن نعيش هذه الحالة، هذه حالة موجودة في بلاد المسلمين. ما هو واجبنا تجاه هذه الحالة؟ أولا البعد عن أهل الأهواء والبدع وأتباع المذاهب الفكرية المنحرفة. الأمر الثاني تأسيس العقائد تأسيس صحيح، بحيث يكون فهمنا نحن يعني أهل العقيدة الصحيحة فهما صحيحا نستطيع أن نجابه به كل أحد. ما هو أي واحد يشككنا نشك، ما هو أي واحد يتكلم معنا نضيع. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يكون في عزة وثقة بدين الله، أن يكون في ثقة بهذه العقيدة الصحيحة، ما يكون الإنسان مهزوم. هذه الضغوط التي يقومون بها على أهل التدين وأهل الإيمان واتهامهم بأنهم متشددين وبأنهم أصل عندنا سيل جارف الآن في الإعلام سواء المكتوب أو الفضائي أو في كل مكان، يتهم الصالحين بأنهم متشددين، بأنهم إرهابيين، بأنهم يعني ناس مغفلين، بأنهم ناس مخالفين للدين، بأنهم ضد المجتمع. انظروا للهيئات كمثال، تقرأ أحيانا في الصحافة تظن أن الهيئات هذه من كوكب ثاني ما هي من البلد، وتظن أن الموظفين فيها عصابة من العصابات، من عصابات المسلحة تهاجم الناس في الأسواق وفي كل مكان، ما كأنهم يأخذون رواتب من الدولة وأسماءهم موجودة في ديوان الخدمة المدنية. يتكلمون بطريقة بجحة جدا، ولهذا هذا الأسلوب وهذه الضغوط أحيانا تولد ضعف لدى بعض أهل الإيمان، تنتج أحيانا أفكار سيئة عند البعض. هل هذه الحوارات في مصلحتنا نحن؟ أنا في وجهة نظري أنه الذي في مصلحتنا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما كلمة الحوار كلمة عامة يا جماعة، إيش يعني؟ ماذا يعني بالحوار؟ إذا كنت تقصد بالحوار دعوتهم إلى الله، نعم ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تقصد بالحوار نتفاهم معاهم كأننا يعني مختلفين على قطعة أرض ولا مختلفين على سيارة ولا مختلفين، هذا غير منطقي أنك تقول أنا أحاور الأديان. ولهذا أكثرها لها مآرب سياسية ولها مآرب يعني سيئة. وإن كان مجموعة من أهل العلم قد يعني يصح يعني يتكلم بهذه اللغة يعني من باب التأثير في هؤلاء، يعني هناك يوجد من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير ممن يشارك بالذات في الفضائيات وفي غيرهم وفي غيرها، يعني يتكلم عن مسألة الحوار وضرورته وأهميته، أحيانا يتكلم عنه كمبدأ في الأسرة، كمبدأ في التعامل مع الأبناء، وهذا مبدأ صحيح ما في مشكلة، أو أحيانا يقول حتى مع المخالفين نحاورهم، ويقصد طائفة من أهل العلم الذين يمكن أن يؤثروا في هؤلاء الناس. طبعا الموضوع هذا له شجون وطويل، ويكفي ما أشرنا له. أذن؟
نعم. هذا سؤال، تقول ذكرنا أن الأشاعرة يثبتون الأسماء، ما معنى إثباتهم لها مع أنهم لا يثبتون جميع الصفات؟ الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات، وإثباتهم للأسماء التي لا يثبتون ما تدل عليه من الصفات هو إثبات يعني حروف هذه الأسماء وأنها أسماء لله عز وجل. ولهذا يقولون هي أعلام محضة، يعني لا تدل على معاني هذه الصفات. يعني مثلا العلي مثلا يثبتونه ويثبتون علو القدر والمكانة، لكن لا يثبتون علو الذات، ينفونه. الحكيم مثلا يثبتون هذا الاسم لله عز وجل كاسم يمكن التعبيد له فنقول عبد الحكيم، لكن ما يثبتون الصفة التي تدل عليه وهي الحكمة، لا يثبتون معناها. وهكذا فإثباتهم للأسماء إذن هي يعني إثبات لأسماء
أعلام محضة يعني لا تدل على معانيها من الصفات. ما هي أول صورة وقعت في البشرية للشرك الأكبر؟ هل هي طلب الدعاء من الموتى؟ نعم، أول صورة في البشرية وقعت في موضوع الشرك الأكبر هي التي كانت في قوم نوح عليه السلام، فإن آدم وذريته كانوا على التوحيد 10 قرون 1000 سنة، ثم وقع الشرك عندما مات بعض الصالحين في قوم نوح وكانوا قبل قوم نوح، ثم جاء الشيطان وأغراهم بأن ينحتوا على أشكالهم صورا وتماثيل ويجعلون في الميادين العامة تذكرهم بعبادتهم وذكرهم وإيمانهم، وفعلا نحتت هذه التماثيل ووضعت في الميادين العامة. في أول الأمر لم تعبد، مات الجيل الأول ومات الجيل الثاني ونسي العلم، وظهر جيل جديد، فجاء الشيطان إليهم وقال إن آباءكم كانوا يستسقون بهؤلاء المطر فينزل، وكانوا يطلبون ويجلبون بها الرحمة، وكانوا يستغيثون بها، فأصبحوا يدعونها ويستغيثون بها من دون الله عز وجل، فوقعوا في الشرك، فبعث الله عز وجل إليهم وأرسل إليهم نوحا عليه السلام، وهو أول رسول يرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. يقول الأخ: ما معنى حلول الحوادث؟ وهنا قال: ما معنى حلول الأجساد أو حلول الحوادث؟ هذه سيأتي إن شاء الله تفصيلها في حديثنا بإذن الله عن دليل حدوث الأجسام. يقول: سمعت في إحدى الفضائيات سؤال محير، وهو: هل الله قادر أن يخلق مثل نفسه؟ يعني شوف الافتراضات الغريبة، وهذا يدل على خطورة الفضائيات. الآن الفضائيات أصبحت وسيلة من وسائل نشر الشبهات والعياذ بالله. يجب على الإنسان أن يحافظ على دينه وأن لا يستمع لمثل هؤلاء. أصبحت الفضائيات تعمل لقاءات مع الملحدين، وتعمل لقاءات مع كل المذاهب المنحرفة، وتأتي بشيوخهم، وقد يكون لديهم علم وفصاحة وذكاء. فإذا كان الإنسان ليس محصناً تحصيناً كافياً بالعلم الشرعي، فإنهم أقل شيء يكون مخلط، أقل شيء يكون شخص مخلط، يعني يسمع من هنا كلمة فيعتقدها، ويسمع من هناك كلمة فيعتقدها، ويصبح عبارة عن مجموعة من الأفكار المتناقضة والمخلطة. ولا شك أن هذا خطر على دين الإنسان وعقيدته. الإنسان كما يسأل عن عمله يوم القيامة يسأل عن عقيدته، وهي متعلقة بدينه، فينبغي على الإنسان يحافظ على دينه ولا يجعل دينه غرضا لهؤلاء المفسدين. وهذا ما كان يحذر منه السلف الصالح رضوان الله عليه. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله يقول: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يعني الذي يحضر مجالس النقاشات والمجادلات ويستمع إليها. الآن مجالس المجادلات والمناقشات في الفضائيات وأنت في بيتك تحضر مثل هذه المجادلات وغيرها. فإذا لم يكن الإنسان مسلح بالعلم ولديه حصانة وثقة بدينه، يمكن أن يكون أن تغرس في قلبه شبهة. ولهذا أنا يعني أحذر يعني أن يستمع الإنسان لمثل هذه الحوارات التي تكون مع الزائغين والمنحرفين. أما السؤال نفسه، هل الله قادر أن يخلق مثل نفسه؟ الله عز وجل قدرته شاملة، لكن قدرته مع حكمة. يعني ليش تأخذ صفة القدرة لوحدها وتنسى بقية صفاته؟ قدرته معها حكمة، قدرته معها إحسان للخلق. أما مسألة أن يخلق، أصلا أنت إذا عرفت الله عز وجل لا يمكن أن تفترض هذا السؤال. الله عز وجل ليس له أول وليس له آخر، وهو أحد لا مثيل له ولا شبيه له. ولهذا هذا الافتراض أصلا افتراض خاطئ، هو افتراض خاطئ غير صحيح. يعني كونك تفترض أن الإله قادر على أن يخلق مثل نفسه، لو كان قادرا على أن يخلق مثل نفسه كما تقول، فإنه معنى هذا أنه إنه 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 هو أصلا مخلوق، وهذا غير موجود أصلا. فتعظيم الله عز وجل ومعرفة أن قدرة الله عز وجل مرتبطة بحكمة تنفي مثل هذه الأفكار. ثم إنه بالمناسبة هناك منهج شرعي ونبوي فيما يتعلق بالوساوس وفيما يتعلق بالأسئلة التي قد لا يجد الإنسان إجابة عليها في الحاضر، وهي أن يقول آمنت بالله ربنا وبالإسلام. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، من خلق الله. قال فإذا جاء يعني هذا فلينتهي وليقول آمنت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. لينتهي ليش؟ لأنه هذه المسلسلة هذه ليست لها نهاية. طيب من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا من خلق، والإله ليس له أول أصلا. يعني الله عز وجل ليس له بداية. لو حاولت أن تتخيل له بداية معناها أنك تخيلت أن في شيء قبله، لكن هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. صفته ليست مثل صفة الخلق. الخلق محصور، له بداية وله نهاية، له حدود في القدرة وله حدود في العلم وله حدود في 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 كل شيء. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعود إليه، هو واجب الوجود. اسمعنا، واجب الوجود يعني الذي يجب أن يكون، لكن المخلوقات ممكن تكون وممكن ما تكون، ممكن أنت تكون وممكن ما تكون، ممكن يكون في مخلوق ثاني غيرك، لكن الله عز وجل هو الذي يجب أن يوجد، وهو الذي تعود إليه المخلوقات، وهو الذي كانت عنه هذه المخلوقات، لأنه لو لم يكن موجودا لما وجدت هذه المخلوقات. هذه موجودة في الفطرة السليمة، لكن أحيانا الشبهات من الشيطان أو الشبهات من شياطين الإنس أيضا قد تؤثر على دين العبد وتهز إيمانه والعياذ بالله. فينبغي على الإنسان أن يكون أولا ينأى بنفسه عن هذه الشبهات، والأمر الثاني أن يوقف حدود الافتراضات، فإن الافتراضات حدودها لا نهاية لها، لا نهاية لها. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الولد لأنه لا مثيل له، ونفى عن نفسه الصاحبة لأنه لا مثيل له سبحانه وتعالى. ثم الافتراض خطأ عندما يقول واحد يقول هل الله قادر أن يخلق مثل نفسي؟ طيب كيف يخلقه لو كان مثله؟ ما هو غير مخلوق. يعني أنت لما تيجي تقول يخلق مثل نفسه، هو غير مخلوق، فكيف يخلق مثل نفسه؟ إذا كان الشيء الثاني الجديد هذا المخلوق معناها أنه أنقص منه، فالافتراض خطأ أصلا، أصلا الفكرة غلط. يعني عندما تقول هل يمكن أن تصنع شخصا مثلك؟ يكفي أنك أنت صنعته، مدام هو مصنوع لك فهو ليس مثلك. إذا كان مصنوع لك فهو مخلوق، المخلوق لا يكون مثل الخالق. واضح يا إخواني؟ يعني الافتراض أصلا غلط، التصور خطأ. لكن هذه تحدث إما عند بعض الذين يشكون، أو من الشيطان أحيانا تحصل، أو أحيانا تحصل عند بعض الملاحدة، عند بعض الملاحدة الذين والعياذ بالله يعني ابتعدوا عن دينهم وإيمانهم. فعندما تقول يخلق معناه هو الخالق مثل نفسه، صار كيف صار مخلوق مثل نفسه؟ طب هو خالق كيف صار؟ معناها أنه المخلوق هذا يخلق هو كما، يعني تصور ما هو مستقيم. يخلق المخلوق هذا وشو؟ قال مثله، كيف يصير مخلوق هو مثله؟ هو خالق، لا يمكن يصير مخلوق مثله، لا يمكن أن يكون مخلوقا مثله. إذن السؤال والفكرة والافتراض خطأ، الافتراض خطأ. السؤال تشكيكي، السؤال هدفه زعزعة العقيدة وإعطاء يعني زي ما يقولون باللغة العامية لخبطة في التفكير، أكثر من كونه سؤال علمي حقيقي. لأنه مدام في خالق وفي مخلوق، هذا المخلوق مهما افترضت فيه لا يكون مثل الله، لأن الله خالق ليس له أول. يعني إذا خلقه، طيب قبل ما يخلقه هل كان هذا المخلوق الذي يفترض أنه مثل نفسه هل كان موجود؟ ما هو موجود. إذا ما هو مثله كيف يصير مثله؟ أول شيء مخلوق كيف يصير مثله؟ وثاني شيء له بداية كيف يصير مثله؟ وبعدين الشيء الثاني الذي خلقه قادر على إيش؟ على إماتته، كيف يصير مثله؟ فما يمكن، افتراض خاطئ، لا يمكن أن يكون مثله بأي وجه من الوجوه. إذن الفكرة فكرة خاطئة، وهو سؤال تشكيكي أكثر منه سؤال يراد به الوصول إلى نتيجة وثمرة. ولهذا الإنسان لا يجعل دينه غرضا للتشكيك وغرضا لل... وأنا أنصح نصيحة جادة في أن الإنسان لا يشهد مجالس المناقشات التي يكون فيها تشكيك في الدين أو يستمع إليها. نحن ينقصنا كثير من علم الشريعة، فبدل ما نجلس في قراءة تفسير القرآن ومعرفة أحكام الشريعة ومعرفة ما يزيد إيماننا، نبدأ نحضر ونستمع إلى الأمور التي تشكك في أدياننا. نحن لسنا ناقصين تشكيك، الشيطان شغال في التشكيك مع الناس ليل نهار وساوس في قلوبهم، والأنترنت ما تقصر والفضائيات ما تقصر. فيكفي أن يشتغل الإنسان بدينه وما يصحح عقيدته بدل أن يشتغل في هذه الأمور التي تشكك دينه. طيب، هذه سبق أن أجبنا عليها، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.